الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصطفاه الله تعالى من خلقه ولم يعدل به أحدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه دائما أبدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن نستكمل ما كنا قد بدأناه أريد أن أذكر بعض الأدلة الأخرى التي تدل على أن إسبال الثوب إلى ما تحت الكعبين إن كان على غير سبيل الخيلاء فلا يكون محرما. ذكرت في المحاضرة السابقة بعض أدلة تدل على ذلك، وقلت إنني سأذكر أدلة أخرى بعد ذلك أو في المحاضرة القادمة، يعني في تلك المحاضرة، نظرا لأنني ذكرت هذا الأمر قبل ذلك. فلما وجه السؤال إلي معناه كان خارجا عما كنا نتكلم فيه، لأنه لما طرقت باب هذا الموضوع قبل ذلك رأيت أن أجيب عن هذا السؤال، فذكرت بعض أدلة في المحاضرة السابقة، وها أنا ذا أذكر أدلة أخرى في تلك المحاضرة إن شاء الله. الأدلة التي سأسوقها تدل على أن الإسبال إلى ما تحت الكعبين، أي تدل على أن جر الثوب على الأرض لا يكون محرما إذا كان على غير سبيل الخيلاء، ولا أعلم أحدا جمع تلك الأدلة التي تلك الأدلة التي سأذكرها، لا أعلم أحدا سبقني إليها جامعا إياها في كتاب مستقل، ولكنها أدلة موضعة في بطون الأمهات وتحتاج إلى بحث وتنقيب للحصول عليها. فأعضب على ما سأذكره بناجديك واشدد عليه بيديك. إن أكثر من تكلم في هذا المبحث لا أظنه ذكر إلا حديث أبي بكر الذي ذكرته قبل ذلك، ولا أظنه ذكر إلا حديث أبي بكر بشأن صلاة الكسوف لما قال: لما كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجلا يجر رداءه أو يجر إزاره. لا أعلم أحدا ذكر في هذا الباب إلا هذين الدليلين محتجا بهما على أن جر الإزار إذا كان على غير سبيل الخيلاء لا يكون محرما. وأما ما ذكرته أنا في المحاضرة السابقة من بعض أدلة وما سأذكره فلا أعلم أحدا سبقني إليه. ذكرت بشأن حديث عائشة لما قدم زيد بن حارثة المدينة قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزر رداءه عريانا أو عريانا يزر رداءه فقبل زيدا وعانقه. الحديث رواه الترمذي كما ذكرت قبل ذلك بإسناد كثير الواقدي، ولكن إسناد الحديث في ضعف لأنه من رواية محمد بن إسحاق ابن يسار وهو مدلس، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، إلا أنه لم يصرح في بتحديث من الزهري، فالإسناد ضعيف وفي ضعف من أجل ذلك. وقال الترمذي حديث حسن غريب. إذا كان هذا الإسناد في ضعف لأنه يصلح للاستشهاد به. خذ بالك روى مسلم والبيهقي وابن ماجه وابو داود وابو عوانه في صحيحه من حديث خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر 3 ركعات او سلم من 3 ركعات في صلاه العصر، ثم قام ودخل حجرته او دخل منزله، فقام اليه رجل بسيط اليدين يسمى الخرداق وقال يا رسول الله اقصرت الصلاه؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه، فقال احقا ما يقول هذا او اصدق ما يقول او اصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى الركعه التي كانت عليه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. خذ بالك الحديث رواه جماعه كثيرون عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران منهم يزيد بن زريع وهشيم بن بشير واسماعيل بن ابراهيم ابن علي وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ومسلمة بن محمد وغيرهم، وبعضهم ذكر فيه زيادة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه، فلفظة يجر رداءه ثبتت في الحديث لأنه زادها يزيد بن زريع وقد رواه عند البيهقي، وزادها إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، ويزيد ثقة شب وإسماعيل ثقة حافظ، وقد رأيت إسماعيل عند مسلم، وزادها عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة أو صدوق على الأقل، وقد روايته عند البيهقي، وقد رأيت أيضا عند ابن ماجه، روى جماعة عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد، وكذلك زادها مسلمة بن محمد الثقفي وهو ضعيف، وقد روايته عند أبي عوانة وعند أبي داود، هذه الزيادة زادها بعض الثقات الأثبات، فإن كان بعض الذين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء مكروها فهي زيادة ثقة ثبتت لأن إسماعيل بن إبراهيم لم يتفرد بها، ولكن تابعه عليها زيد بن زريع وعبد الوهاب بن عبد المجيد ومسلمة بن محمد وغيرهم فيما يحضرني. هذه نقطة. الثانية بالمناسبة، ما دمت قد تطرقت لذكر هذا الحديث فقد وقعت في الحديث أيضا زيادة، ولكنها شاذة لا تكون محفوظة بحال. هذه الزيادة هي: ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني زيادة التشهد بعد سجدتي السهو إذا كان قد سهى، إذا كان قد سجد بعد السلام. وإلى هذا ذهب بعضهم كالحنفية، وإلى بعضهم أيضا كالحنابلة، ذهبوا إلى أنه إذا سجد للسهو بعد السلام فقد وجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو وبعد ذلك يسلم، أو يجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو. هذا وقع تصريحا في منار السبيل، ولعله وقع أيضا تصريحا في بعض كتب الحنفية، وليس عند الشافعي ولا عند بعضهم تشهد بعد سجدة السهو إذا سجد العبد بعد السلام. لفظة فسجد سجدتين بعدما سلم أو سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد، لفظة التشهد هذه ليست محفوظة. لماذا؟ رواها أشعث بن عبد الملك ابن حمران عن محمد بن سيرين عن خالد بن الحذاء، وما علمنا أحدا تابعه عليها، مع أن أشعث ثقة ثبت أو ثقة، إلا أنه تفرد بتلك الزيادة في حديث عمران بن حصين، وكذلك تفرد بها أو كذلك ما علمناه وردة في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الحديث وارد عن عمران بن حصين وارد عن محمد بن سيرين، روايات كثيرون عن خالد بن حذاء كما ذكرنا، منهم يزيد بن زريع ومنهم إسماعيل بن إبراهيم ومنه عبد الوهاب بن عبد المجيد ومنهم مشيد بن بشير وأظن منهم شعبة ومنهم مسلمة بن محمد وغيرهم، كل هؤلاء روى الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بدون لفظة إيه ثم تشهد. وروى أيضا الحديث أيوب عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء فيما حضرني ولم يذكر ثم تشهد. الذي زادها هو أشعث بن عبد الملك بن حمران، فهذه الزيادة غير ثابتة. ذهب إلى شذوذها البيهقي، وذهب إلى شذوذها ابن حجر، وذهب إلى شذوذها الألباني، ولكن قواها ابن التركماني الحنفي، لأنه حنفي، ولأن الحنفيين يرون التشهد بعد سجدة الشهر، فكان المناسب له أن يؤيد أنها محفوظة، فخالف في هذا قواعد المصطلح أو القواعد التي ذهب إلى أكثر أئمة أجرها تعديل من أهل الحديث، فذهب إلى أنها محفوظة
لأن الذي زادها ثقة أو ثقة ثبت، ولكن نظرا لأن كل امرأة حديثة عن خالد بن حداد فيما حضرني وهم جماعة كثيرون لم يذكروها، وكذلك نرى الحديث عن محمد بن سيرين عن أيوب عن محمد بن سيرين لم يذكرها فيما حضرني، وهذا يدل على أنها ليست محفوظة، لأنه كيف يكون كل هذا العدد وهم في مجموعهم أضبطوا وأحفظوا بكثير جدا من أشعث لم يحفظوا تلك الزيادة وزادها هو مخالفا لكل ما روى الحديث عن خالد حيث انهم لم يكروها، فالاشبه ان هذه الزياده غير محفوظه. واذا اراد العبد ان يسجد للسهو بعد السلام فانه يسجد بعد السلام سجدتين دون تشهد، ولفظه ثم سلم عباره سجدتي السهو ثابتة، رواه جماعة كثيرون عن خالد، فقوله ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو أو ثم سجد السجدتين ثم سلم هذه الزيادة أيضا ثابتة. الحديث فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه، فلو كان جر الرداء مطلقا محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فان قال قائل لعله فعل ذلك لانه كان مغضبا، النبي عليه الصلاه والسلام لا يقر على محرم لانه معصوم، فكان كان غضبان ام ليس غضبان، فإن كان غضبانا أو ليس غضبانا فإنه لا يقر على محرم، فإذا كان قد خرج مغضبا يجر رداءه فهذا يدل على أن جر الثوب إذا كان على غير سبق لا يكون إيه حرام. في الحديث الذي رواه مسلم ورواه البيهقي في الخلافيات ورواه احمد ورواه غيرهم ووقع عند بعضهم متوارنا عند بعضهم مختصرا من حديث ابي سعيد الخدري انه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم او خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عتبان بن مالك فصرخ منادا اياه او فناداه، فخرج عتبان فزعا يجر رداءه او فزعا يجر ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت إذا أعجل الرجل عن امرأته ولم يمن أو فلم يمن فهل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من المني. قوله لقد أعجلنا الرجل يعني جعلناه يقوم عن امرأته وهو يدمعها، حيث إنني ناديته فقام متعجلا قبل أن يمي، ولهذا قال له عتبان أرأيت رسول الله أو يا رسول الله أرأيت إذا أعجل الرجل عن امرأته فلم يمي يعني دمعها ثم قام قبل أن ينزل فلا عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. طبعا لسنا بصاد تفصيل بصاد تفصيل في هذا المبحث لأن هذا له وقت آخر، ولكن الحديث دل على أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل عبد المنك. هذا كان في أول الأمر والحكم منسوخ، وذهب جمهور المسلمين من نقل المسألة الإجماع إلى أنه إذا جامع الرجل امرأته فقد وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. فلا يجوز لأحد أن يأخذ بهذا الحديث مترخصا به مستدلا به على أن العبد إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه، لأن هذا كان الحكم، لأن هذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ. ونقد الإجماع على قول بعضهم على أنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل المني. ولنقل مسألة الإجماع فعلى الأقل هو قول جمهور المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم نظرا لورود أدلة أخرى دلت على وجوب الغسل وإن لم ينزل. الحديث فيه فخرج عتبان فجعا يجر رداءه، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك ولم ينكر عليه. فلو كان جر الرداء مطلقا محرما لكن كان للخيلاء وغير الخيلاء لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أو لعلمه أن هذا لا يجوز إذا كان لا يعلم حكم بعض، لأن تخرجان عن وقت الحاجة لا يجوز. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك ولم يأمره برفع ردائه، فهذا يدل على أن جر الرداء إذا كان على غير الخلاء لا يكون إيه محرما. روى مالك في كتاب النكاح ومن طريقه الشافعي، ومن طريق الشافعي روى البيهقي في سننه عن عروة بن الزبير أنه قال قالت خولة بنت حكيم لعمر بن الخطاب، أو دخلت خولة بنت حكيم على عمر بن الخطاب فقالت له إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر فزعا يجر رداءه وقال هذه المتعة، أو هذه هي المتعة، ولو كنت تقدمت إليها لرجا، أو لو كنت تقدمت لها لرجا، يعني لرجمت من فعل ذلك. الحديث اسناده ثقات الا انه منقطع لان عروة بن الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب. الحديث باسناده ضعف من اجل انقطاعه. الشاهد ان فيه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه، فلو كان عمر يرى أن جر الرداء محرما مطلقا لما فعل ذلك، كان خليفة راشد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدون من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إلى آخر الورد في فضيلة عمر ومناقب عمر. روى الطبراني الكبير في ترجمة الحسن بن علي بإسناد رواته ثقات إلا شيخ الطبراني فلم أقف على ترجمته. شيخ الحديث هو جعفر بن سليمان المديني النوفلي. روى الطبري بإسناده عن أسلم مولى عمر أنه قال: دعا عمر علي بن أبي طالب فساره، يعني كلمه في السر، ثم خرج علي فأتى الصفة فوجد فيها العباس وعقيلا والحسين فاستشارهم في تزويده أم كلثوم أي بنت علي عمر بن الخطاب، يعني استشارهم هل يزوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم أم لا يوافق على ذلك، فقال له عقيل: إنك يا علي لا تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك، لئن فعلت لئن وافقت على ذلك ليكونن كذا وكذا لأمور يذكرها أو لأمور ذكرها. ثم خرج أو ثم مضى يجر رداءه، فقال علي: يا عقيل، إنه ما حملك على هذا إلا درة عمر، يعني إلا العصا التي كان عمر يحملها يضرب الناس بها مؤدبا إياهم أو مغيرا بعض أمور لا يرضاها فيه. قال: إنه ما حملك على هذا إلا درة عمر، أو قال: إن درة عمر هي التي أخرجتك لهذا. والله يا عقيل ما فعلت هذا رغبة فيك، أو ما هذا يكون رغبة فيك، ولكن عمر بن الخطاب أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فقال عمر: ويحك يا عقيل، إنك لشفيه أحمق. هذا نقرأ حديث قريب من نصه. الشاهد منه أن عقيل هو ابن أبي طالب، وهو أكبر أولاد أبي طالب في محضورني، وكان أكبر من علي وأكبر من جعفر. عقيل ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وابن أبي طالب كلهم أولاد أبي طالب، وعقيل صحابي. فساد من الحديث أنه خرج يجر رداءه وراه علي هو خليفة الراشد، وراه العباس، وراه حسين، وراه عمر، وكل هؤلاء لم ينكر الرداء. فلو كان جر رداء محرما عند عقيل لما فعل، ولو كان محرما عند علي وعند عمر مطلقا لأنكر كل منهما عليه. فتدل على أنهم كانوا يرون أن جر رداء بغير الخلاء ليس محرما. رواه ابن ابي سعد في الطبقات الكبرى المجلد الثالث صفحة 287 288 من طريق معمر ابن محمد ابن زيد. هكذا وقع في الطبقات ولعله وقع في تصحيح. عن أبيه قال: اجتمع علي وعثمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا أو فرأوا أن عبد الرحمن بن عوف هو أجرأهم على عمر، يعني هو الذي يستطيع أن يكلم عمر. فقالوا لعبد الرحمن: قل لعمر بن الخطاب إن هيبتك منعت الناس أن يذكروا لك ما يطلبون أو أن يذكروا لك حاجتهم، يعني يريد أن يقول إن عمر كان رجلا ذا هيبة، كان رجلا مهيبا، فنظرا لهيبته كان الناس يمتنعون عن أن يخبروه بما يريدون. فدخل عبد الرحمن بن عوف على عمر وقال له: إن هيبتك منعت ذا الحاجة أن يطلب حاجته. هذا ما حدث قريب من نصر. فقال له عمر: أنشدك الله يا عبد الرحمن، هل علي وعثمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص هم الذين أمروك بهذا؟ قال له: نعم. قال يا عبد الرحمن: والله لقد لمت للناس في الله حتى خشيت من اللين، وشددت عليهم في الله حتى خشيت من الشدة، فما المخرج؟ أن أعمل إيه؟ فخرج عبد الرحمن بن عوف يبكي يدر رداءه وقال: ويح الناس بعدك، ويح الناس بعدك، لا أذكر هذا اللفظ على وجهي، ولو ذكرته لقلته، أو إن ذكرته فإنني سأقوله إن شاء الله. الحديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف خرج يبكي يجر رداءه، فلو كان جار مطلقا عند عبد الرحمن محرما لما فعل ذلك، ولا أنكر عليه عمر وغيره ممن رأوه بهذه الصورة، فهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن جار رداء مطلقا، أي دارك بالخلاء، لا يكون محرما. قولي مطلقا أقصد به أي كون كان على غير سبيل الخلالاء أو لسبيل الخلالاء أو نسيانا أو لغير ذلك من الأغراض التي يكون الجر لها، فإن هذا لا يكون محرما. ولكن نظرا لورود أدلة دلت صراحة على أن الجر إن كان للخيالاء فإنه يكون محرما من الكبائر، فهذه الأدلة تكون المخرجة لصار من أفراد العموم من تحت عموم الأدلة الدالة على عدم التحريم. فلولا ورود أدلة دالة على أن جر الإزار للخيراء يكون محرم من الكبائر، لولا هذا لكان الجر مطلقا غير محرم. وناظر نورد ما كان على التحريم إن كان للخيلاء، فلا بد أن يخرج هذا الفرض من تحت عموم الأدلة الدالة على عدم التحريم، وتبقى الأغراض الأخرى التي يجر الإزار بسببها مندرجة تحت عموم الدليل الذي دل على أن جر الإزار ليس محرما. فهذا الدليل إذا صح سنده، ولكنني لا أقول بصحة سنده لأنه يحتاج إلى نظر، والأظهر نقع تصحيح في بعض رجاله، فإذا صح سنده سنكون دالا على أن عبد الرحمن وغيره ممن رأوه كانوا يرون أن جر الإزار مطلقا، أو كانوا يرون أن جر الإزار على غير سبيل الخلاء ليس محرما. هذه بعض أدلة تدل على أن جر الثوب إن كان لغير الخيلاء فلا يكون محرما. فإذا كان جمهور المسلمين قد ذهب إلى أن جر الإزار لغير الخيلاء لا يكون محرما ولا يكون مكروها تنزيها، فقولهم هو الراجح، وقد ذكرت لهم بعض أدلة، ولعلهم احتجوا بحديث أبي بكر وأبي بكرة، ولعل بعضهم احتج بشيء مما ذكرناه. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا بقدره، ذكرت بعض الألفاظ غير المحفوظة بشأن الأدلة التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة وشيء معها. ومن هذه الأدلة حديث أبي سعيد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ذكرت أن هذا الحديث رواه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، والحديث بإسناده ضعف لأن قتادة المدرك لم يصرح بالتحديث، ومع ذلك قال ابن حجر إسناده صحيح. أو نقرأ عن السلسلة في الليل أن ابن حجر قال إسناده صحيح، فالحديث إسناده ثقات ولكنه فيه ضعف نتيجة مما ذكرنا، إلا أن الحديث يقوى بشواهده وببعض طرق أخرى للحديث. روى أبو نعيم في تاريخ أصفهان، ويجوز أن أقول في تاريخ أصبهان، يجوز بالباء ويجوز بالفاء، في ترجمة إبراهيم بن أيوب الفرشاني، روى بسنده إلى أبي مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن مخبر تحت الكتاب وشيء معها، أو قال لا تجزئ صلاة لمن مخبر تحت الكتاب وشيء معها. الحديث إسناده ضعيف لأن إبراهيم بن أيوب لا يعرف يعني مجهول، روى عنه 2 أو 3 في محظور ولكنه لم يوثق من قبل احد المعتمدين، فالرجل مجهول الحال فالاسناد ضعيف لهذا. بالإضافة إلى أن فيه الأعمش والأعمش مدلس ولم يصرح بالتحديث عن عمارة بن عمير، فالإسناد فيه ضعف لهاتين العلتين. رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن أيوب عن أبي مسلم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أيوب الأنصاري فذكره. هذا الإسناد في ضعف ولكنه يقوى على الاستشهاد به، فأي حديث أبي سعيد وهو أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قوله لا صلاة في حديث أبي أيوب، لا صلاة لمن نقرأ بفاتحة الكتاب وشيء معها، تدل في المعنى على ما دلت عليه لفظة وما تيسر. هناك لفظة ذكرت قبل ذلك أن الحديث أيضا رواه أبو سفيان وطريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولكنه اضطرب في لفظه اضطرابا يجعل أن يفترق من أصل إلى إثبات شيء منه، ففي بعض ألفاظه لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة في الفريضة وغيرها، في بعض الألفاظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وشيء معها. ورد أيضا من حديث أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد لفظ آخر وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب أو غيرها. الحديث ورد من طريق أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وفي سنده رجل يسمى أحمد بن عبد الله المعروف باللجلاج وهو منكر الحديث، فهذا اللفظ من الألفاظ المنكرة التي في الكامل، وأبو حنيفة ضعيف، إلا أن هذا اللفظ انكر على اللجلاج، فلعله لا يكون لأبي حنيفة دخل في هذه الرواية، ولكن المنكر عليه هو اللجلاج لأنه متروك. لفظه لا صلاة لمن يقرأ تحت الكتاب أو غيرها. فلفظته لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب وشيء معها، بالإضافة إلى حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا رسول الله أن نقرأ بفتح الكتاب وما تيسر، وبالإضافة إلى حديث أبي أيوب لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب وشيء معها، كل هذه الطرق تؤيد بعضها، فيقوى حديث قتادة عن أبي نضرة وفيه أمرنا أن نقرأ الكتاب وما تيسر يعني وشيء معها. قبل أن أنتقل إلى ذكر الأدلة الدالة على أن الواجب هو فتح الكتاب فقط وأن ما زاد عليه ليس واجبا، أقول روى الطبراني في مسند الشاميين من طريق اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن ابي نضرة عن ابي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يحفظ الكتاب وشيء معها. الحديث بإسناده عبد العزيز ابن عبيد الله وضعيف لما رواه الإسماعيل بن عياش وبعضهم ضعف جدا وبعضهم ضعفه فالحديث إسناده ضعيف إلا أنه يقوى على الاجتهاد به فيؤيد لفظة أبي نضرة عن أبي سعيد التي رواها عنه قتادة. هناك لفظة لحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرته سابقا تعتبر منكرة لأن في إسنادها رجلا صدق كثير الخطأ. هذه الرواية وقعت عند الطبراني في مسلم الإسلاميين حيث روى الحديث من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد أو عن يزيد بن ربيعة أو لبضن عن ربيعة بن يزيد عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب وآيتين من القرآن. هذه الزيادة هي قوله آية من القرآن منكرة لأنه زادها الحسن بن يحيى الخشني وهو صدوق كثير خطأ. والحديث ثابت من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بلفظ لا صلاة لمن أبرحت الكتاب وهذه اللفظة ذكرناها سابقا وذكرت أن اللفظة صاعدا ليست محفوظة وذكرت عدة ألفاظ أخرى وردت لا في حديث عبادة ولكن في حديث غيره وليست محفوظة. قبل أن أنتقل أقول إنه أيضا ورد بشأن حديث أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أو أمر منادي أن ينادي ألا صلاة إلا بفتحة الكتاب فما زاد. وردت في بعض الطرق لفظة في هذا الحديث وهي لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. ذكرت أن هذه اللفظة رواها عيسى بن يونس عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة وذكرت أنها محفوظة ولكن هذه اللفظة أيضا وردت من طريق آخر عن أبي هريرة وهي طريق نعيم محمد شيخ البخاري عن عبد الله المبارك عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بفتحة الكتاب. الكلام ضعيف جدا لأنه من طريق الأجلاد فيما حضرني وهو متروك وفي إسناده أيضا وفي هذه القراءة أيضا معلم ابن حماد شيخ البخاري وهو صدق كثير الخطأ وفي إسناد حديث أيضا أبو حنيفة وهو ضعيف فالإسناد ضعيف جدا لا تقوم بحجة. نستخلص من هذا أن الحديث الذي بلفظ لا صلاة إلا بفتح الكتاب وشيء معها يعتبر محفوظا لأنه وردت من عدة طرق، وورد لها من الشواهد ما يقويها. هذا الحديث منفردا يدل على أنه يجب على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب وشيئا معها لقوله لا صلاة، فيكون قد نفى الذات صلاة بالصلاة إلا بقرأ فاتحة الكتاب وشيئا معها. وحيث إن أقرب المجازين الحقيقة هو نفي الصحة، فقوله لا صلاة يدل على أنه لا صلاة صحيحة إلا بفتح الكتاب وشيء معها. ومع ذلك ذهب جمهور المسلمين إلى أن الفاتحة هي الواجبة، وما زاد على الفاتحة فليس واجبا ولكنه مستحب. ما دام الأمر كذلك فلا بد أن تكون قد وردت قرائن تدل على أن قوله لا صلاة قصد به لنت بدون شيء مع الفاتحة، يعني ما دام الجمهور قد ذهبوا إلى أن الصلاة تصح إذا كان العبد قد اقتصر على الفاتحة، وما زاد على الفاتحة لا يكون واجبا، فهذا يلزم منه أن تكون هناك أدلة وصلت إليهم واستنبطوا منها أن ما زاد على الفاتحة ليس واجبا، فيكون قوله لا صلاة على الكتاب والسماعه قصد به لا صلاة كاملة بثاني ما زاد على الفاتحة. ولهذا سأذكر عدة أدلة تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس واجبا. أولا حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فيخداج غير تمام، فهذا يدل على أن من قصر الفاتحة كان صلاته كاملة وليست خداجا أي كانت تامة. الحديث ذكرنا أنه حسن أو صحيح وذكرنا بعض أسانيده. فقوله من صلى صلاة لم يقرأ من فتح الكتاب في خداج يدل مفهومه على أنه إذا قرأ الفاتحة دون غيرها كان صلاته إيه؟ تامة. روى مسلم وغيره من حديث جابر وغيره، الحديث ورد من طريق جابر ومن طريق بريدة بن حصيب ابن حصيب ومن طريق غيرهما. بعض هذه الطرق عند مسلم وعند غيره، في بعض طرق الحديث الحديث بثاني الرجل الذي أتى وكان عنده نخل يريد أن يشفيه فوجد معاذ بن جبل يصلي بقومه فأطال بهم فتجوز في صلاته، في بعض ألفاظ الحديث وبعض الألفاظ فانصرف ثم صلى، فقيل لمعاذ في شأنه فقال لقد نافق يترك الصلاة من أجل نخله. فذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ
أتريد أن تكون فتانا أو أفتان أنت يا معاذ؟ إنما فيك أن تقرأ بشبهة مربك الأعلى وهل أتى الحديث الغفير ونحوهما من الشور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ماذا تقرأ يا فتى؟ أو بماذا تصلي يا فتى؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لأحل دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أو حولهما ندندن، يعني حول ما تفعل ما تقرأ وأنت ندندن. فحيث إن الرجل ذكر الفاتحة فقط ولم يذكر شيئا آخر يقرأه مع الفاتحة أي من القرآن، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ عليه ذلك بل أقرأ على ذلك، فتدل على أن ما ذكر الفاتحة ليس واجبا، ويدل على أن الصلاة بالفاتحة فقط تعتبر صحيحة. حديث المسيء لصلاته، خذ بالك، ورد من طريق سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورد من طريق علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة: كل ألفاظه، خذ بالك، كل ألفاظه فيما وقفنا عليها، مع أنه ورد من طرق كثيرة، ولا سيما حديث رفاعة فيها كبر أتيسر معك من القرآن. وما علمنا في حديث واحد من حديث المسيء، أو وما علمنا في لفظ واحد من ألفاظ حديث المسيء أنه أمره بقراءة من القرآن غير الفاتحة، إلا في حديث محمد بن عمرو بن علقمة حيث قال: ثم اقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن ثم بما شئت. قالوا: ثم بما شئت، ما علمنا أحدا تابع محمد بن عمرو عليه، على الرغم من كثرة ما روى الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد. وذكرت قبل ذلك أن لفظة ثم اقرأ بأم القرآن تعتبر غير محفوظة، لأنه لم يذكرها بهذا النص إلا محمد بن عمرو، وأما كل من ذكر الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد إنما ذكره بلفظ ثم اقرأ بإيه؟ ما تيسر لك من القرآن. وأما تعيين الفاتحة فما لم أحد قال به في الحديث إلا محمد بن إلا محمد بن عمرو إلا محمد بن عمرو ابن علقمة، هو صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، فحتى لو كان ثقة فلا تكون هذه لفظة محفوظة، لأنه خالف فيها كل مرة الحديث عن علي بن أحمد المخلاد، وخالف فيها أيضا مرة الحديث من طريق أبي هريرة. يعرض أيضا من طريق سيدنا أبي سيدنا أبي هريرة، ولكنها ألف غير محفوظة، لأن جماعة كثير روى الحديث عن بدر بن عمر عن سيدنا أبي سيدنا ما ذكرنا دون أن نذكرها، ولكن فيه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على أن الواجب هو المتيسر معك من القرآن، سواء كان فتحة أو غيرها أو غيرها. هذا مدل عليه لفظ الحديث. وقال في آخر الحديث: فإنك إن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن تقصت من ذلك شيئا انتقصته من صلاتك.
فكأنه حتى لو ترك قراءة القرآن لو ترك قراءة شيء من القرآن في الصلاة لكانت صلاته تعتبر صلاة لأنها ناقصة. ولكن لكي نأخذ مدته بيقين ولأن هذا هو الأحوط نقول نظرا لورود عدة أدلة دلت على وجوب الفاتحة فهذا هو الذي يدعون إلى أن نقول تجب الفاتحة في الصلاة دون غيرها لحديث عبادة لا صلاة النقل في الكتاب الأخير ولحديث أبي سعيد عندما ذكرناه ولحديث أبي هريرة من صلاة صلاة إلى آخره ولحديث عمرو بن سعد عن أبي عن جده من صلاة صلاة إلى آخره وقال فيها في خداج ولحديث عائشة هذا المعنى. فهذه الحديث كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة فقوله في حديث المسيء ثم قد تكثر مجد من القرآن يكون محمولا على الفاتحة لا على سبيل الجزم ولكن على سبيل الاحتياط. وأما الجزم فلا سبيل إليه إلا إذا قلنا لعل المتأخر في الوقت كان الفاتحة ولهذا لما قال اقرأ ما تسر أنت من القرآن حمل على الفاتحة دون غيرها لما كانت متأشرة عليهم بخلاف غيرها من القرآن سواء كان هذا أو هذا فالاحتياط يقتضي وجوب الفاتحة نتيجة لما ذكرنا. أما قوله ثم بما شئت وهو الوارد في حديث من؟ حديث مين بسيطة ثم بما شئت محمد بن عمرو بن القمر قال ثم أخذ أم القرآن ثم بما شئت يعني ثم بما شئت من زيادة عن الفاتحة. هذا اللفظ ما علمنا أحدا تابع محمد بن عمرو بن القمة عليه والذين رأوا الحديث عن أنها كثيرون فما علمنا أحدا ذكر هذه اللفظة فتعتبر زيادة غير محفوظة يعني محمد بن عمرو ليس حجة فيما يتفرد به. ذكرت أن الحديث رواه محمد بن قيس الفراء ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإبراهيم محمد بن يحيى الأسلمي وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وغيرهم وكل هؤلاء لم يذكروا ما ذكره محمد بن عمرو بن القمة أو لم يذكروا ثم بما شئت داود بن قيس الفراء داود بن قيس الفراء لكن محمد بن قيس داود بن قيس الفراء هذا الحديث الحديث المسيء يدل صراحة على أنه لا تجب إلا لا يجب إلا ما تسر من القرآن واحتياطا نحمله على إيه؟ على الفاتحة. وأما ما زاد على الفاتحة فليس بوارد بحال وبافتراض معنى هذا الافتراض غير وارد أن زيادة محمد بن عمرو وهي قوله ثم بما شئت ثابتة فلا تكون أيضا دالة على وجوب ما زاد على الفاتحة لوجود قرائن أخرى دلت على عدم وجوب ما زاد على الفاتحة منها حديث حديث الرجل الذي كان صلى خلف المعاد ومن حديث أبو هريرة إلى غير ذلك. ما الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وذهب بعضهم إلى وجوب قراءة الفاتحة في بعض الركعات دون بعض والأشبه قول الجمهور أي قول من قال إنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. يستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد أن ذكر له عدة أشياء في صفة الصلاة، قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ذكر له صفة صلاة ركعة ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة، لأنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأكمل الوضوء ثم تقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعرفنا ان الصلاة تعتبر أكثر من ركعة، فهناك صلوات هي أربع ركعات، وهناك صلوات ثلاث ركعات، وصلوات تعتبر ركعتين إلى غير ذلك، لكنه علمه ركعة واحدة، وبعد ذلك قال: ثم بدلت صلاتك بها، فيدل على وجوب فاتحة في كل ركعة، أو يدل على وجوب قراءة القرآن في كل ركعة، وحملنا هذا عليه على الفاتحة. هذا يعتبر من أقوى الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأما قوله من صلى صلاة من حديث أبي هريرة، ومن صلى صلاة من آخر حديث عمرو بن كعب من أبي عن جده كذلك حديث عائشة، فهذه لا تدل صراحة على وجوب الزكاة في كل ركعة، ولكنها تدل على وجوبها في الصلاة مطلقا سواء كانت ركعة أو أكثر من ركعة. وحمل قوله من صلى صلاة لم يقرأ الزكاة في الكتاب ويحتاج إلى آخره على أنه قصد الركعة يعتبر بعيدا، لأن الصلاة تطلق على الركعة مجازا لا على وجه الحقيقة. الصلاة هي العبادة ذات ركوع السجود، فإطلاقها على الركعة يعتبر مجاز، يعتبر مجازا ولا بد له من قضية معلقة. أما حديث المسيء حيث أنه علمه ركعة واحدة ثم قال: ثم ثم ذلك صلاتك كلها، فهذا يكون محمولا على الركعة، فالقرينة موجودة والعلاقة موجودة، ويثبت بهذا أن قوله ثم ذلك صلاتك كلها يعني في ركعاتك كلها. الشيخ راشد الشامي بعض الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة في كل ركعة. أنتقل إلى مبحث آخر، إلى أن تقل عنه فترة آخر وأنا أقول فيه كثيرا، وهو بعض الأدلة الخاصة التي احتج بها من قال تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. هذا نقطة مهم ذكرت بعض الأدلة العامة التي تدل على وجوب الفاتحة سواء كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما، من حديث عبادة ومن حديث أبي هريرة إلى غير ذلك. إذا كانت هذه الأدلة دلت بعمومها على وجوب الفاتحة في الصلاة المطلقة سواء كانت جهرية أو سرية، وسواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، فلعل البعض يحتج بالأدلة التي دلت على وجوب الإنصات للإمام في الصلاة الجهرية، وتكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الأدلة الأخرى التي ذكرناها، ولهم في ذلك وجه. ونكون في حاجة إذن إلى أدلة خاصة تدل على وجوب الفاتحة خلف الإمام ولو كانت الصلاة جهرية، حتى لا يحتج محتج أو حتى يحتج أحد بالأدلة التي احتج بها من قال يجب الإنصات الإمام في الجهرية، وبالأدلة التي احتج بها من قال لا تجوز وقد خلف الإمام لا في الشرية ولا في الجهرية. من هذه الأدلة التي تعتبر حجة في محل النزاع يعني في الصلاة الجهرية، من هذه الأدلة حديث عبادة، خذ بالك أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة جرت بالقراءة، ثم بعد أن انصرف قال هل قرأ أحد منكم معي أو هل قرأ أحد منكم خلفي، فقال بعضهم أو قالوا إلى نفعل إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في بعض الألفاظ لا تقرأوا بشيء من القرآن، إذا جهرت به إلا بأم القرآن على مفتاح فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أو قال لا تقرأوا بشأن القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، ولم يذكر قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث مضطرب اضطرابا كثيرا في متنه، ومضطرب أيضا في بعض لفظه، مضطرب كثيرا في إسناده، ومضطرب أيضا بعض الاضطراب في متنه، ونظرا لأن البيهقي الشافعي ونظرا لأن الشافعي وأصحابه يرون وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في خلف الجهر خلف الإمام وفي صلاة السرية، نظرا لهذا ذكر روى الحديث من عدة طرق كما سنبين في كتابه القراءة خلف الإمام، وكذلك رواه من عدة طرق في سننه، ونظرا لأن البخاري كان يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهة السرية روى هذا الحديث محتجا به ولم يعله كما أعل بعض الألفاظ في بعض الأحاديث التي ذكرناها، وكذلك البيهقي احتج بالحديث ولم يعله بالاضطراب الوارد في أسانيده، وكذلك ببعض الاضطراب الوارد في متنه، ولكن الحق حق أن يتبع، ولكن الإنصاف لا بد أن يتبع. الحديث رواه البيهقي في جزء القراءة، ورواه غيره أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة رواه ابن كثير عن محمد بن اسحاق ابن يسار وهو مدلس، ولم يصرح بتحديث عن مكحول، ولكن صرح بتحديث في روايه سعد بن ابراهيم او ابراهيم بن سعد. الا ان مكحولا يوصل كثيرا وهو ايضا مدلس محظورا، ولم يصرح بتحديث من محمد بن الربيع، هذا ايضا في الاسناد. الحديث رواه ايضا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول، ولكن عن نافع بن محمود بن الربيع، ولم يروي عن محمود بن الربيع. ونافع محمود بن الربيع مجهول فالاسناد ضعيف. رواه زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن الربيع، عن نافع بن محمود بن الربيع عن عباده. وقيل نافع بن محمود سمع من عباده وسمع من ابيه، سواء كان هذا او هذا، فحيث انه مجهول فالاسلام ضعيف، بالاضافه الى انه خالف محمد بن اسحاق فروى الحديث عن مكحول عن مين؟ عن محمود بن الربيع. هذا وجه من وجوه الخراب. الحديث رواه جماعة كثيرون عن مكحول عن عبادة، أي لم يروي الجماعة عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، ولكنهم رواه عن مكحول عن عبادة مباشرة، ومكحول لم يسمع من عبادة، فالإسناد منقطع. هذا وجه ثالث من نزول الطرق. الحديث رواه جماعة عن رجاء بن حيوة عن عبادة موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه رابع من نزول الطرق بالإضافة إلى المتن. بعض الألفاظ لا تفعلوا إلا بأم القرآن، أو لا تفعلوا وليقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه، فهذا يدل على وجوب قراءة أي بأم القرآن مطلقا في الجارية والسرية. ورد بلغ لا تقرأ بأم القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، فيدل على وجوب القراءة في حالة الجهر ولكن بالفاتحة فقط، ولم يتعرض للصلاة الإيه؟ السرية. الحديث ورد من بعض طرق أخرى، فهذه الوجوه للاضطراب في إسناده تدل على عدم ضبط من روى الحديث حتى وإن كان ثقة، فوجوه الاضطراب تدل على عدم الضبط، وهذا يضاعف الحديث أو يعتبر علة في الحديث. باضطراب أن بعض أسانيد هذا الحديث تعتبر حسنة على الأقل، أو تعتبر فيها ضعف، إلا أن ضعفها ينجبر بشواهد وطرق، فالحديث نظرا لاضطرابه فإذا أخذنا بإسناد فيه ضعف فيه كإسناد مثلا زيد بن واقد عن حكام عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة فالإثبات ضعيف من أجل أن نافع مجهول إلا أنه يقوى على الاستشهاد فإن ورد الحديث من طرق أخرى فإنه يتقوى بها وكذلك حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيعة فإذا افترضنا أن أو فإذا قلنا أن المحفوظ فيه أنه لم يصرح بالتحديث يكون الإسناد في ضعف لأنه يقوى للاستشهاد به ويقوى أو يصلح لأن يتقوى بغيره المطروق. الحديث أيضا ورد من طريق أبو المكحول عن أبي نعيم مؤذن المسجد وهو مجهول أنه سمع عبادة هذا رجل آخر من ذوي الأطراف ورد الحديث من طريق أنس خذ بالك ورد من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طريق أنس روى البياقي في جزء القراءة من طريق عبيد الله ابن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة هذا ما الحديث قريب من نفسه ثم قال هل قرأ منكم أحد معي قال ذلك ثلاثا فقال بعضهم إلا نفعل فقال لا تفعلوا إلا بأن يقرأ أحدكم بفتح الكتاب في نفسه الحديث ورد من طرق عدة عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا يعني ليس في أنس فالمحفوظ في هذا الإسناد أنه مرسل وليس موصولا بذكر أنس لأنه رواه جماعة كثيرون عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي رواه مرسلا ومن علم أحد رواه موصولا إلا عبيد الله ابن عمرو الرقي روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس فالمفروض أنه مرسل وليس موصولا لأنه رواه جماعة منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد وسفيان بن عيينة وغيرهم رووا كلهم عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ولم يذكروا من أنس بن مالك فالإسناد المفروض أنه مرسل ولكنه يصلح للاستشهاد ويصلح التقويم الحديث ورد أيضا من طريق خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أنس يعني أيضا فيه لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفتح الكتاب في نفسه الحديث رواه سفيان الثوري عن خالد بن الحذاء ورواه شعبة عن خالد الحذاء وهما ثقتان حافظان حجتان رواه عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن محمد بن ابي عائشة عن رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن حبان او نقل عنه ابن حجر انه قال ان طريقين محفوظتان عن طريق محمد بن ابي عائشة عن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وطريق انس الا انه وهم في قوله إن حديث أنس محفوظ ولكن المحفوظ أنه مرسل وهذا ذكر البياقي أو ذكر أن المحفوظ في حديث أبي قلابة من طريق أيوب أنه مرسل فحديث خالد الحذاء عن محمد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل حضر رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر طريقا وطريق أيوب عن أبي قلابة مرسلا يعتبر طريقا وطريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة يعتبر إيه طريقا. فهذه الطرق تؤيد بعضها فيثبت الحديث الذي فيه لا تفعلوا إلا بأن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. وهذا بشأن الصلاة الإيه الجهرية. وعلى هذا يترجح قول من قال إنه يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية. وهذا هو الذي يقتضيه الاحتياط وهو الذي يقتضيه الخروج من عهدتي بإيه بيقين. فكان هذا بشأن هذه المسألة وكان فيها تفصيل إلا أن هذا التفصيل يكفي لترجيح قول من قال إنه يجب أن تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية السرية خلف الإمام. بعد ذلك نطرح الأسئلة. فمن لم يستطع قراءة الفاتحة لكبر سنه أو لعدم استطاعته على تعلمها أو لما شابه ذلك فما يلزمه أن يقرأ في صلاته؟ من لم يستطع أن يأخذ الفاتحة يعني من لم يستطع أن يحفظ الفاتحة إما لأميته ولعدم وجود من يقرئها له وإما لضعف ذاكرته وإما لغبائه الشديد جدا الذي لا يستطيع معه أن يحفظ الفاتحة وإما لغير ذلك فيجب عليه أن يذكر الله تعالى بقدرها بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يستطع حتى أن يقول هذه الصيغة فيجب عليه أن يكرر بعضها حتى تصل إلى الفاتحة يعني حتى تصل إلى عدد حروف الفاتحة يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لآخره 10 مرات 20 مرة حتى يتأكد أن عدد الحروف التي يكون قد قالها تكون قد وصلت إلى حروف الفاتحة أو زادت عليها. هذا إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة أو أن يقرأ هذه الصيغة. الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث إبراهيم الشكشكي عن ابن أبي أوفى أو من حديث ابن أبي أوفى أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنني لا أستطيع أن آخذ ثم القرآن فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وظنه قال فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث حسب صحيح احتج به من قال إن من لم يستطع أن يحفظ الفاتحة أو نقرأ الفاتحة يجب عليه أن يذكر الله بهذه الصفة. إن عند قوله أو إن إلى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أو يكتفي بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا لم يستطع أن يحفظها وجب عليه أن يكرر ما يستطيعه منها حتى تصل في عدد حروفها إلى حروف الفاتحة.
ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية عندما لا يترك الإمام فترة للمأموم لقراءة الفاتحة وقراءة الإمام تجزئ لمن خلفه؟ لا تجزئ قراءة الإمام لمن خلفه في الجهرة السرية إلا ما زاد على الفاتحة، بمعنى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الجهرة السرية، ولكن لا يجب عليه أن يقرأ ما زاد على الفاتحة. يستحب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة خلف الإمام في السرية، ويكره له ويحرم عليه أن يقرأها في الجهرية خلف الإمام عندما يجهر الإمام بالقراءة. وأما في سكتات الإمام فإنه يشرع له أو يباح له أن يقرأ ما زاد على الفاتحة. أما الفاتحة فيجب عليه قراءتها سواء كانت قراءة سرية أم جهرية. إذا كان الإمام لا يسكت سكتة يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة فيها، وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو أثناء جهر إمامه بالقراءة، سواء كان يقرأ الفاتحة أو السورة. يعني إذا لم يسكت الإمام سكتة تمكن المأموم قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة، واجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولو أثناء جهر الإمام بالفاتحة أو السورة. يمكنه أن ينتهز فرصة سكتة الإمام الأولى بعد سورة الإحرام، وأن ينتهز فرصة سكتته بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قوله آمين. يمكن أن تأتي تلك الفرصة ونقرأ فيها بعض الفاتحة، ونقرأ بعضها في السكتة الأولى، ولكن نظرا لأن بعضهم قال تجب المتابعة بين آية الفاتحة إذا فصل بين آيتها بفاصل طويل فإن قراءته تبطل يجب أن يعيدها، فينبغي أن يقول بالأحوط ونقرأ الفاتحة كلها مرة واحدة، إما في سكتة الإمام الأولى وإما في سكتته التالية بعد قوله آمين، حتى ولو ظهر الإمام بالفاتحة أو السورة. ويمكن أن يقال نظرا للعذر الذي يكون للمأموم ونظرا للأدلة الدالة على مسألة الإنصات للإمام في الفاتحة والسورة فيكون هذا عذرا يبيح له أن يقطع آيات الفاتحة، يعني عذرا له أن يقطع من أجل الفاتحة نتيجة ما ذكرنا. والأحوط يقتضي أن يقرأ مرة واحدة خلف إمامه ولو ظهر الإمام فاتحة أو السورة. ما هو رد فضيلتكم على من يستدل على حرمة إقبال الثوب ولو رأى الخلاء بالحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي يجر ثوبه فقال له ارفع إزارك، فقال لها إنها بردة ملحاء، فقال أما لك هي أسوة. سبحان الله. ويحتمل أن هذا الرجل أقبل ثوبه لغير الخلاء ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله هل أقبل الخلاء أم لا. قالوا وترك الاستفصال عند وجود الاحتمال يقوم مقام العموم في المطار. القاعدة صحيحة، ولكن الرد على هذا السؤال من السهل أن يكون ولو فهم طالب العلم الذي استمع إلى ما ذكرته لو فهم ما سقطه من أدلة لكان في إمكانه أن يرد على هذا السؤال، أو لكان في إمكانه أن يعلم الحكم دون أن يسأل هذا السؤال. أنا ذكرت أن هناك أدلة دلت صراحة على عدم تحريم الإسبال إن كان لغير الخلاء، فإذا كانت هناك أدلة دلت على تحريم الإسبال إن كان للخلاء، وإن كانت هناك أدلة دلت على أن الإسبال محرم مطلقا فعفوا إنها مطلقة، وحيث إن هناك أدلة خاصة دلت على عدم تحريم الإسبال لغير الخلاء، فتكون هذه الأدلة الخاصة مقيدة للإطلاق الوارد في الأحاديث المطلقة التي دلت على تحريم الإسبال مطلقا. فنقول إذا كان قد ورد حديث ما زاد على الكعبين من زرقة النار أو ما تحت الكعبين ففي النار، معنى الحديث، فهذا الحديث يعتبر مطلقا، يعني أطلق الدلالة على التحريم سواء كان العبد قد أسبل إزاره تحت كعبيه للخيلاء أو غير الخيلاء، حيث إن هناك أحاديث دلت بخصوصها على أن الإسبال لغير الخيلاء غير المحرم، فتكون هذه الأحاديث مقيدة للأحاديث المطلقة التي دلت على أن الإسبال محرم للخيلاء غير الخيلاء. ذكرت أنا أدلة دلت صراحة على تحريم الإسبال إن كان غير الخيلاء، منها ما كان مصانع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان موقوفا، ومنها ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، ومنها ما حدث للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد ذلك، كيف نرد على من ذكر الحديث الذي فيه كذا وكذا وكذا؟ سبحان الله. حديث الرجل الذي قد انها برده من الحائل، حديث الظروف لبعض، وبافتراض انه ارض بسند حسن او صحيح، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع ازارك، هذا امر يكون للاستحباب لوجود الادله الداله على ان الاسلام غير خلاء غير محرم، فقوله ارفع ازارك الامر ده ليه؟ للاستحباب. ليه؟ لوجود قرينه دلت على ان الاسلام غير خلاء غير محرم. أدرك قوله فقال أما لك في أسوة، يعني أليس ألست قدوة لك عليه الصلاة والسلام، هذا في الحقيقة يعتبر قرينة، يعتبر ذرة صراحة بمجرده على عدم الإيه؟ الوجوب، على عدم التحريم، على عدم وجوب ترك الإشباك أو على عدم تحريم الإشباك بقوله أما لك في أسوة، أما تشوف أنا عامل إزاي؟ أما لك في أسوة، فهذه اللفظة بمجردها تدل على عدم الوجوب حتى ولو لم يثبت في الباب أدلة دالة صراحة على عدم التحريم. أما الخطأ لفظة صحيحة قالوا ترك الكفار إلى غير ذلك، بالعكس يدل هذا الحديث على عدم التحريم مطلقا حتى لو كان للخيلاء. شوف بقى، يعني القاعدة التي ذكروها في موضع في حديث أصبحت حجة عليهم لا لهم، لأنه قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يقول في المنزلة المبنى من قال فحتى هناك الحديث يدل على التحريم مطلقا، فحتى لو لم يستفصل حتى لو كان رجل عنها للخيلاء خلي يكون ايه؟ يكون الجهاد. شوف بقى الحاجات الغريبة وكيف يستنبطون الأحكام. الحديث نفسه ليس فيه ما يدل على التحريم أصلا، ولكن قد أرفع أزارك وهذا أمر، ولما قال أليس لك فيها أسوة يعتبر قرين دالة على عدم الوجوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تفعل ذلك للخيلاء أو الخلاء؟ وحتى أنه ما دام لم يستفصل وما دام ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجب أن يوجد دليل من ذكر عموم المقال، حيث هذا الدليل يدل على تحريم، فتدل على أن الإسبال حتى لكان الخيلاء لا يكون إيه؟ محرما. فما احتجوا به تبين انه ايه؟ حجات عليهم. وكمان بيتفعل حتى ترك الاستفصال الى كلمه. متى يسجد العبد للسهو قبل السلام؟ إذا هذا صار خارج عن نحن ما نحن بصدده. أنا ذكرت الحديث على خاطر نفس الإيه؟ عشان نفس إيه؟ يدور رداءه مش على خاطر سجود السهو. من هو الأعمش المدلس؟ هل هو الإمام الكبير في الحديث؟ نعم هو الإمام الكبير في الحديث، سليمان بن مهران الأعمش ثقة الحافظ ومشهور بالتدليس. هو الإمام الكبير الذي تقصده. هل يجوز للإمام أن يصلي وهو جالس؟ لا يجوز، لا يجوز. وما ذكر خارج إنما إلا إذا كان غير قادر على الصلاة من قيام. إذا كان الإمام غير قادر على الصلاة من قيام جاز له أن يصلي جالسا، ويجب على المأموم أن يصلي قائما خلفه ما دام قادرا على القيام. أي لا يجوز للمأموم أن يصلي جالسا خلف الإمام الجالس، وهذا قول الكثيرين أو قول الأكثرين، ولكن يجب أن يصلي قائما ما دام قادرا على القيام. لا يجوز للإمام أن يصلي جالسا إلا إذا لم يستطع أن يصلي قائما. فإذا استطاع أن يصلي قائما متكئا على عصا فقد وجب استخدام العصا، إذا استطاع أن يصلي متكئا على عمود فقد وجب عليه أن يستند العمود حتى يصلي قائما، كذلك المأموم كذلك المنصرف. ولكن إذا لم يجد العمود ولم يجد عصا أو حاول أن يجد عصا فلم يستطع إلى غير ذلك جاز أن يصلي من جلوس إذا كان يصلي قائما وخاف أن يقع من قيام، أو خاف أن يغمى عليه، أو خاف أن يصاب بضرر بالغ لا يطيقه، فيجوز له أن يصلي من جلوس في تلك الحالة. ولا يجوز أن يصلي على الكرسي إذا كانت الصلاة عليه تمنعه من السجود الصحيح والركوع. يعني إن قلنا إنه عاجز عن صلاة القيام فإما أن يصلي من جلوس على الأرض، وإما أن يصلي من جلوس على الكرسي. فإذا كان يصلي على الكرسي من جلوس وكان الكرسي مانعا له من السجود على الأرض والركوع الصحيح لم يجز له أن يصلي على الكرسي، ولكن يجب عليه أن يصلي على الأرض جالسا. فلو صلى على الكرسي وتمكن من السجود على الأرض جازت صلاة من جلوس على الكرسي، ولكن إذا كان وجوده على الكرسي كما نرى يمنعه أو يسهل عليه أو يكون ذريعة لمنعه من السجود على الأرض كانت صلاته باطلة بلا خلاف نعلمه من أحد من المسلمين. الصحابي الذي عرف عرف بأخذه من أهل الكتاب دخل عن أنه لو متى يقرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام، هل يبدأ في القراءة بعد التكبير وبتكبيرة الإمام أو عند قراءة الإمام للفاتحة؟ ولنا طلب يا شيخ نريد إن شاء الله أن نستمر في هذه المحاضرات المنتهى. بعض كان عندكم مثل في الجماعة أو بعض النكاح أو الحج، كمان النكاح أو الحج أو البيوع اللي عندكم. أنا هذا السؤال أجبت عنه قبل ذلك، هو السؤال عن القراءة. هل يجوز أن تقوم المرأة بخطبة الجمعة ثم تطالب الرجال؟ إيه ده؟ حصلت؟ والله شريك له.
من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام رجلا إذا صلى بالرجال أو بالصبيان، فإذا صلت المرء فإذا صلت النساء فقط جاز أن تأمهن امرأة، يعني لا يصح بحال. وهذا بلا خلاف نعلمه من أهل المسلمين أن تصلي المرأة إماما بالرجال ولا بالصبيان، فلزب الصبي فلا يصح أن تأمه امرأة سواء كانت من محارم أو من الأجنبيات عنه، ولكن لتصح الصلاة في جماعة ولكي تصح صلاته هو وصلاتها هي لا بد أن يتقدم الرجل والصبي ويصلي بالمرأة إماما. إذا صلت المرأة بالصبيان بطلت صلاة الصبيان وبطلت صلاتها أيضا إذا كانت تظن قد نوت الإمامة به، وإذا صلت المرأة بالرجال بطلت صلاة الرجال. وهذا لأن مشروع صحة الإمامة أن يكون الإمام رجلا للرجال والصبيان لا امرأة، يعني إذا صلت المرأة بالرجال إماما بطلت صلاتهم خلفها، وإذا صلت بالصبيان إماما بطلت صلاتهم خلفها. ما علمنا في هذا خلافا. الإجماع وغير ذلك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أصل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالرجال وبالصبيان، وكان النساء يشهدن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام رجلا لامرأة. فهنا قال صلوا كما رأيتم أصلي، فدل على وجوب أن يكون الإمام رجلا للرجال لا امرأة. هذه نقطة. كذلك الخلفاء الراشدون من بعده والأمراء وغير ذلك، ما علمنا أن أحدا منهم صلى خلف امرأة، أو ما علمنا أن أحدا منهم جعل المرأة إماما للرجال في البيت أو في غير البيت. فالحجة الإجماع في محضره، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلت مرتين وصلي، وثبت أنه كان إماما. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته أم مليكة أو أم سليم، فذهب فقال هلم أصلي بكم، فأظن فقامت أم سليم إلى حصير كان قد اسود من طول ما لبس، فغسلته، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أنس خلفه وصلت المرأة من خلفهم. صلى أنس واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت العجوز والمرأة خلفه. هذا في الصحيح. وحكم النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم أصلي، هذا يدل على وجوب تقدم الرجل للصبيان وتقدم الرجل للنساء. هذا نقطة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، أظن قال ولا يؤم المتيمم المتوضئ. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان حجة صريحة في الباب، لأنه قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا. هل يقول سمع كده؟ هذا خرج عن الله. أنا هم بصدره. والله إيه.
الإجراء تحليل ما قبل الزواج، وهل يجوز للشماع ذات ضرر ما مثل وجود احتقان في المني أم أن التحريم مطلق؟ هذا السؤال طويل ومتفرع، بس على كل حال لعله يكون له أهمية من ناحية الجواب عنه. الاستمناء يعني طلب نزول المني، طلب إخراج المني عن طريق هذا أو غير ذلك. استمنى في قوله استغفر أي طلب المغفرة، استرضى طلب الرضا، استرحم طلب الرحمة، استكثر طلب الكفر إلى غير ذلك. استمنى أي طلب المني، استمنى جاءت أي إخراج المني عن طريق يده، استمنى بشيء آخر أي إخراج المني عن طريق شيء آخر إلى غير ذلك. فالاستمناء ذهب جمهور المسلمين إلى تحريمه، وهذا قول الحنفية في الصفات الحميدة وغيرهم. ولما هذا بعض أدلة، وبعض العلماء كتب رسالة في هذا منهم الغناري في كتاب رسالته على الاستقصاء في حكم الاستمناء، وذكر أدلة وجيهة وذكر عدة أدلة احتج بها للجمهور على تحريم الاستمناء مطلقا، على تحريم نكاح اليد او تحريم نزول انزال المني عن طريق يد او غيره. واحتج او ذكر من الحجج قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اي من طلب شيئا غير الزوجه وملك اليمين لافراغ شهوته في احد في احدى في احداهما فانه يكون من العادين. فاذا نكح يده او اذا افرج منيه عن طريق يد او غير ذلك، فما دام هذا ليس عن طريق الزوجه او ملك اليمين فيكون متعديا. فمن ابتغى وراء ذلك يعني شيئا غير ذلك فأولئك هم العدول. وهذه الآية تعتبر حجة للجمهور في تحريم الاستمناء باليد وغير اليد. وبعضهم ذهب إلى جواز أن يستمني الرجل بيد امرأته، لأن هذا داخل في استمتاع المرأة وداخل في قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا كان يستمن عن طريق يد امرأته فإن هذا يجوز على قول الكثيرين وقولهم لا هو وجه. كذلك إذا استمن عن طريق تقبيل المرأة مثلا أو معانقتها أو طريق مصاحبة أو غير ذلك، يعني لم يجامع امرأته نتيجة لحيضها أو لنفاسها أو غير ذلك، فأنزل من إياه عن طريق وضع ذكري مثلا في صورتها أو وضع ذكريه في بطنها أو وضع ذكريه بين فخذيها، قل هذا جائز. هذا كله لأنها محل استمتاعه، ففي أي موضع من مواضع بدنها استمتع جاز له ذلك، سواء كانت امرأة حرة يعني زوجة له أو من ملك يمينه. وأما إذا استمنع عن طريق يد أو غير ذلك إكرام شهوته فهذا في فرعان، إذا فعل ذلك لغير الضرورة فنظم حرم عليه، وإذا فعله لأنه علم أنه سيقع في الزنا لا محالة لوجود امرأة معه غير ذلك مثلا، فبتلك الحالة تحرم عليه أيضا، ولكن يجب عليه أن يرتكب خف ضررين. إذا علم أنه لا بد واقع في الزنا لا محالة فيجب عليه في الحالة أن يستمني عن طريق يده أو غير ذلك حتى لا يقع فيما هو أكثر ضررا وهو الزنا، ولكن هذا مباح له، ولكن يكون أخف ضررا. والقضية تقول ارتكاب أخف ضررين هو الواجب، وحيث إن كل منهما محرم إلا أنه لما كان الزنا أكبر تحريما وأكبر ضررا من الاستمناء بيد غير ذلك كان هذا واجبا عليه، لا من اجل انه مباح ولكن من أجل أن أوقف ضررا نازلا. الثاني الرجل الذي يطول منية لعملية اختبار إذا كان قادرا إنجازه وليس قادرا، يعني إذا كان الرجل لم ينجد مثلا وعمل تحليلات فتبين أنه عملت مرة تحليلات تبين أن العيب من الرجل وليس منها، وحيث أنه لا يمكن أن يعلم عدد حالات منوية في منيه مثلا إلا عن طريق المني، وحيث أنه إذا جامع امرأته أفراغ المنية في داخلها فهذا لا يمكن معرفة عدد حالات المنوية بعد الجماع. هنا طريقتان، إما أن يجامع امرأته ثم ينزل في الخارج مباشرة وبعد ذلك يحمل هذا المني إلى الطبيب للتحليل، وإما أن ينكح يده أو إما أن يستمر بيده وبعد ذلك يأخذ المني إلى الطبيب. الأمر الأول مباح والثاني محرم. لماذا؟ لأن هناك بديلا للاستمناء عن طريق الإبن، وهو جماع امرأته وبعد ذلك إنزال المني في الخارج دون إنزال في الداخل. بعد ذلك يأخذ المني مباشرة ويعطيه للطبيب. فإذا قال قائل أنه لا يمكن ذلك مثلا إلا في البيت والبيت بعيد عن العيادة أو عن المستشفى، فأعتقد أنني في حاجة إلى إنجاب أو لأن امرأتي تصاب ضرر إذا لم تنجب، وأنا أيضا يحدث لي ضرر كبير أو إلى غير ذلك إذا لم أنجب، يعني نفسي في الولد يعني. فبتجد الحالة يقال إذا لم يستطع أن يفعل الحالة الأولى التي ذكرناها، وإذا كان متقنا أنه إذا وصل إلى المستشفى أو العيادة بعد الوقت المحدد فإن الحيوانات المنوية ستكون قد ماتت وبالتالي لا يتمكن القبيل من معرفة حالاته على وجه الطب، فالعادة يكون في حالة معذورا بهذا، فيجوز له أن يقوم بالاستمناء. بس هنرجع نقول هيقوم بالاستمناء ده فين؟ في المستشفى ولا في العيادة ولا في البيت؟ إن كان في البيت فلنقول قد فعلنا شيئا، يبقى يقوم بجماع امرأته ثم ينزل في الخارج بدلا من أن يستمر بيده. وأما إذا كان البيت بعيدا ولا بد من الاستمناء في المستشفى أو في العيادة نتيجة لما ذكرنا، يعني لا يمكن أن يرسل مثلا تكسيا أو غير ذلك لكي يصل به إلى المستشفى مباشرة، فإذا لم يتمكن من هذا جازا للحاجة الماسة التي ذكرناها. وأظن هذا يعتبر أمرا غير كثير، بمعنى أنه ليس أمرا شائعا أن يتمكن العبد من الجماع في البيت ثم الذهاب مباشرة إلى المستشفى، لا يمكن أن يركب مركبا خاصا بسرعة لكي يوصل هذا المنيع إلى المستشفى إلى غير ذلك. وأما إذا كان هذا يندر أن يكون، يعني الرجل بعيد عن المستشفى جدا ولم يجد مركبا أو كانت المواصلات لا تمكن من هذا إلى غير ذلك، مع أن هذا أمر يعتبر نادرا إلا إنه إذا حدث جاز للضرورة، وإذا لم يحدث وجب عليه أن يركب مركبا خاصا أو عاما للوصول المستشفى مباشرة، أو وجب عليه أن يأخذ هذا المني إلى المستشفى بدون مركب عام أو خاص إذا كان البيت قريبا من المستشفى. رب قائل يقول وماذا لو جامع امرأته في المستشفى لكي يكون المني قد نزل من فترة يسيرة ولكي يتمكن من أن يعطيه للطبيب على وجه العجلة، فيقوم الطبيب بالتحليل.
هذا الأمر ممكن وقف ضررا إلا أنه يعتبر ذريعة لأمور لا تحمد عقباها بها. تفضل.
من السهل إن أبحنا هذا أن يذهب كل هب ودب إلى الطبيب مع امرأة ليست زوجا له ويدعى أنه يحتاج إلى تحليل فيزني بالمرأة في عيادة الطبيب أو في المستشفى وبعد ذلك يعطيه المني ويخرجان وهما إيه زانيان فيكون هذا ذريعة للزنا دون أن يشعر لا الطبيب ولا صاحب العيادة ولا صاحب المستشفى وهذا لا يجوز بهذا وهذا نقول يجب إذا أراد ذلك أن يكون هذا في البيت يعني يوم مرته في البيت دون المستشفى ودون مكان آخر حتى يكون ذراعة إلى إيه؟ إلى الزنا. هذا يدعونا إلى تفريعات. نقول مثلا يبقى الطبيب يشوف البطاعة العائلية والبطاعة الشخصية وقسمة الزواج هذا كله في الحقيقة لا يتم. يعني كل مثلا لا بد أن ينظر الطبيب لمن يريد أن يحلل هذه امرأتك يا امرأتي فنحلف بالله يحلف بالله عشر يومين كذب إن امرأتك إذا لابد له أن يأتي يقول له هات البطاعة العائلية وقسمة الزواج وقسمة في الحالة أقول أن كنا أن على ذلك إن فعل مع البعض إنه لم يكن أن يفعل مع الباقين ونظرا لعظم ضمير والحلال الأخلاق بعد مراقبة الله رب العالمين فيصل على الطبيب أن يسمع لكل من هب ودب أن يأتي إلى عيادته لأن يريد المال ويسمح له بأن يحلل ولو كان هذا زانية الحقيقة ولهذا يجب أن يكون هذا في البيت دون المستشفى والعيادة فإذا حدث مثلا ولم يتمكن كما ذكرنا فلعله يباح له أن يشتم بيده في العيادة أو في المستشفى إذا لم يتمكن مما ذكرناه يشتم لخبط ضررين وإذا كان مثلا قد علم الطبيب يقينا أن هذه امرأة رجل أو هذا رجل وهذه زوجته فتكون هذا يكون هذا في المستشفى ولكن أو في العيادة وأما إذا لم يتيقن فلا ولا يجوز أن يفعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.